بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان، نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن، من الظلمات بالقرآن.
ومرشدنا معلمنا بهدي جاء كالميزان، إلى ما فيه منجاة من الأهوال والنيران، من الأهوال والنيران.
توقفنا محطات سنلقاها بكل مكان، تزودنا من التقوى لنكمل رحلة الإيمان، لنكمل رحلة الإيمان.
أهلا ومرحبا بكم أحبتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله تعالى في حلقة جديدة من برنامجكم وتزودوا، الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر قناتكم قناة زاد العلمية مساء كل يوم أحد عند الساعة 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، والذي نستضيف فيه ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور منصور ابن عبد الرحمن الغامدي أستاذ الفقه ببرنامج أكاديمية زاد التعليمي، ليسلط فيه الضوء على بعض القضايا المعاصرة والأحكام الفقهية والجوانب الإيمانية التي يحتاج إليها المسلم. عنوان حلقتنا لهذا اليوم أحكام شهر شعبان والتهيؤ لشهر رمضان. نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الفضيل ونحن على أتم صحة وأفضل حال. حياكم الله يا دكتور.
الله يسلمك.
الله تعالى يوفقنا وإياك لكل خير.
آمين آمين آمين.
شيخنا، لو تكرمونا بداية في بيان شهر شعبان وفضائل التهيؤ لرمضان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، فضل الله سبحانه وتعالى شهر رمضان على بقية الشهور بفضائل عظيمة، وجعله موسما للطاعة وللعبادة وفتح أبواب الجنان وغلق أبواب النيران وتنزل الرحمات والمغفرة، فيه ليلة خير من 1000 شهر. هذا الموسم العظيم يقتضي من المسلم استعدادا له وتهيئة له. شهر شعبان نحبه لأنه اقتربنا من شهر رمضان، شارفنا على شهر رمضان، والإنسان كلما اقترب من محبوبه يزداد أملا وشغفا وقربا. فشهر شعبان هو الشهر آخر شهر قبل رمضان، ولذلك كان فيه عدد من العبادات التي هي بمنزلة التهيئة لرمضان. جاء في سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما روت لنا عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه من شهر شعبان. قالت: كان يصوم شعبان كله، ثم قالت رضي الله تعالى: كان يصوم شعبان إلا قليلا. علق على هذا أهل العلم، منهم الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، قال: إن صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان هو بمنزلة السنة الراتبة القبلية قبل الفريضة. سنن الصيام كثيرة، ولكن صوم النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان مثل ما قال حافظ ابن رجب رحمه الله تعالى هو بمنزلة السنة الراتبة القبلية، وصيام 6 أيام من شوال بعد رمضان هو بمنزلة السنة الراتبة البعدية. والسنن الراتبة القبلية والبعدية المرتبطة بالفريضة هي أفضل من التطوعات المطلقة المرسلة، وهذا ظاهر في الصلاة، فإن فضيلة السنن الرواتب قبل الفرائض وبعدها أفضل من التطوعات المطلقة. السنة الراتبة خير مثلا من التطوع المرسل أو صلاة الضحى، لأن هذه سنة راتبة مرتبطة بالفريضة. وكذلك شأن صيام شعبان وصيام 6 من شوال بمنزلة السنة الراتبة القبلية والبعدية مع فريضة رمضان، وهو أفضل والله تعالى أعلم من الصيام الذي يكون صياما مرسلا مثل صيام الاثنين والخميس أو صيام 3 أيام من كل شهر، فإن هذا منزلة الصيام المطلق، وصيام شعبان و6 أيام من شوال هو بمنزلة السنة الراتبة. فلأجل هذا اكتسب هذه الفضيلة الإضافية والله تعالى.
نعم، إذن فضيلة شهر شعبان مرتبطة بفضيلة شهر رمضان بما أنه اقترن به، لكن فضائل الصيام في شهر شعبان هل ورد في ذلك فضائل؟
يعني ورد في سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم،
السنة الفعلية،
أحسن، السنة الفعلية عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، رواتنا عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وروي في حديث وإن كان لا يصح عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه في شعبان فقال ذلك شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، حسنه بعض العلم منهم الألباني رحمه الله تعالى. طبعا ورد كذلك أحاديث ضعيفة ومكذوبة في فضائل شهر شعبان أو رجب أو فضيلة ليلة النصف من شعبان أو ليلة 27 من رجب، وهذه الأحاديث الواردة في تخصيصها بعبادة أو بصيام أو بقيام أحاديث ضعيفة مكتوبة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والأحاديث الواردة في فضل ليلة النصف من شعبان ضعيفة، ولكن الأحاديث التي وردت بتخصيصها بقيام موضوعة، لذلك لا يصح والله تعالى في ليلة النصف من شعبان حديث. على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم صحح في ليلة النصف من شعبان حديثا في فضيلتها وأن الله سبحانه وتعالى يغفر فيه للعباد إلا للمتخاصمين، ولكن جمهور أهل العلم على تضعيف هذا الحديث، وأما تخصيصها بقيام فهذا مكذوب على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولم يصح فيه شيء. لذلك الأظهر والله تعالى أعلم أن فضيلة شهر شعبان يكتسبها من قربه من رمضان، وأنه تهيئة لرمضان، لذلك يعني روي في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال ذاك شهر يغفل فيه الناس بين رجب ورمضان. بعض أهل العلم استنبط من هذا، وإن كان الحديث كما ذكرنا في مقال حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه في مقال، لكن استنبط منه بعض أهل العلم استحباب التعبد لله سبحانه وتعالى وقت غفلة الناس، وهذا المعنى المذكور في حديث أسامة رضي الله تعالى عنه هو معنى مستقر بعدد من النصوص الشرعية الأخرى، فهو استحباب التعبد لله سبحانه وتعالى والقرب منه في أوقات غفلة الناس، ومن ذلك مثلا فضيلة قيام الليل وخصوصا في الثلث الأخير منه، فإنه وقت غفلة وقت نوم، ولكن من قام الليل في هذا الوقت الفضيل كان له فضيلة عظيمة تميز بها، لذلك جاء في الحديث صلوا بالليل والناس نيام في حديث عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة قال أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. إذن هذا فيه فضيلة التعبد لله سبحانه وتعالى. حديث آخر حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى قال العبادة في الهرج كهجرة إلي، ففي وقت الفتن وقت الغفلة وقت الانكباب على الدنيا
الهرج يعني القتل
أحسن وقت الفتنة، فالتعبد لله سبحانه وتعالى في ذلك الوقت يعني منزلته عظيمة، لذلك قال ربنا جل جلاله في سورة البلد فلا اقتحم العقبة وما أدرك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. كلما كان داعي الغفلة أعظم كلما استحبت العبادة وزاد فضلها وأجرها، لأن المؤمن فيها يرتبط بالله سبحانه وتعالى وقت غفلة الناس، وهذا فيه نوع من التميز الذي يناله بعض من وفق لطاعة الله وعبادته. فهذا المعنى مذكور كذلك في حديث أسامة رضي الله قال ذاك شهر يغفل فيه الناس بين رجب ورمضان الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم هو شهر شعبان. فالشاهد والله تعالى أعلم أن شهر شعبان يعني ليست فضيلته فضيلة خاصة به كما يروى في أحاديث ليلة النصف من شعبان، وإنما فضيلته فضيلة ارتباط برمضان وتهيئة أهل رمضان، والسلف رضي الله عنهم أدركوا هذا، لذلك كان استعدادهم لرمضان استعدادا يعني بالغا وعظيما، وهذا ليس بغريب على من اعتنى بمواسم الطاعات والله تعالى.
نعم. وبالنسبة للصيام، هل يقصد فيه أو يتقصد فيه أياما عن غيرها، مثلا يصوم الاثنين والخميس دون غيرها، أو يصوم صيام مطلق؟
يعني الصيام
بالتدرج.
أحسن، صيام عام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يصوم شعبان إلا قليلا كما قالت عائشة رضي الله عنها، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام شهر شعبان كله في حديث أم سلمة رضي الله عنها، أو في حديث أسامة، أو بعض ألفاظ حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، قالت كان يصوم شهر شعبان كله، ثم قالت رضي الله عنها تفسيرا يصوم شهر شعبان إلا قليلا. بعض أهل العلم رأى أن هذا اللفظ معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم صام شعبان كاملا في بعض السنين دون بعض، وفي بعض السنين صامه إلا قليلا. وبعض أهل العلم قال إن معنى هذا الحديث أنه كان يصوم شعبان أنه خرج مخرج الغالب، أي أغلب شعبان، فالإنسان إذا صام الشهر إلا يوما أو يومين أو ثلاثة فإنه يطلق عليه أنه قد صام الشهر، خصوصا مع ما روي من حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح أنها قالت ما استكمل النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط، وما رأيته أكثر صوما منه في شهر شعبان. فهذا يرجح هذا القول، والله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شعبان كله، ولو صامه الإنسان كله فلا بأس. لكن حقيقة هناك بعض المحاذير التي ينبغي أن ننتبه لها، منها أن يجتنب صوم يوم الشك. صوم يوم الشك نهى عنه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
والمقصود بيوم الشك؟
يوم الشك وهو الصيام الاحتياطي لرمضان،
اليوم الذي يسبق دخول رمضان.
الذي يسبق دخول رمضان،
نعم.
وغالبا اليوم هذا يكون يوم 30 من رمضان، يوم 30 من شهر شعبان،
نعم.
فالناس قد يترون الهلال،
والتاسع والعشرين.
التاسع والعشرين ليس صوم شك، وإنما هو من شهر شعبان، نعم. قطعا ويقينا، إلا إذا كان هناك إشكال في دخول شهر شعبان بأن أتم شهر رجب للغيم.
وما ورد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لو تصححون لي، لأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصام قبل رمضان بيوم أو يومين.
أحسنت، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح.
نعم.
في الصحيح لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين.
يومين سيشمل التاسع.
أحسنت. فالآن الأصل أنه صيام 30 من شعبان هذا هو تقدم رمضان بيوم. قد يكون الشك يتعدى إلى يومين.
نعم.
في بعض الأحوال. قد يكون الشك في دخول شهر رمضان في بعض الأحوال في يومين. متى هذا يكون؟ إذا أتم رجب 30 لغيم. إذا أتم رجب 30 يوما لغيم، فالآن الناس سيدخلون شهر شعبان في اليوم التالي للثلاثين، وهو 31 من رجب، سيكون هذا الأول من شعبان، أليس كذلك؟ يحتمل أن هذا الأول من شعبان، يحتمل أن يكون الثاني من شعبان. لما؟ لأنه دخل الشهر بغيم، فمددنا رجب لأجل غيم. يعني يحتمل أن يكون شعبان قد بدأ فيما اعتبره الناس 30 من رجب، لأنه مدد لأجل غيم. فلذلك وارد بشكل يعني ظاهر ومحتمل بشكل يعني ليس بضعيف أن يكون شعبان 28 يوما فقط،
نعم.
وأن يكون 29 من شعبان هو الأول من رمضان، باعتبار أن شعبان قد دخل متأخرا لأجل غيم رجب،
نعم. فما علة النهي إذن؟
فإذا فيكون اليوم 29 في هذه الحال يوم شك،
نعم.
يكون اليوم 29 من شعبان يوم شك، باعتبار أن دخول شعبان إنما كان لأجل غيم في آخر رجب. فقد يرد أن يكون اليوم 29 أو اليوم 30 قد يكون يوم شك، وهذا مبني على دخول رجب. هذا هو تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بيوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي حديث عمار قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. وهذا والله تعالى أعلم نوع من حماية الشريعة وسدها لذرائع الزيادة في العبادة، لأن شريعة الصوم في رمضان قد أحيطت بنهيين: نهي قبلي أن يتقدم رمضان بيوم ولا يومين، ونهي عن صيام يوم عيد الفطر. إذن هناك يومان منهي عن صيامهما قبل رمضان وبعد رمضان، وهو صوم يوم العيد. الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول إن هذا الباب سد الذريعة لئلا يزاد في العبادة. وهذا في الحقيقة معنى جليل، لأن الناس أحيانا يزيدون في العبادة، وهذا سبب لتحريف عبادة الصوم عند أهل الكتاب قبلنا. الصوم كان مشروع عند أهل الكتاب قبلنا كما جاء في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لكن حرف الصيام عند أمة أهل الكتاب قبلنا بعدد من التحريفات، وليس هذا بغريب، ليس هذا بغريب عليهم، فإنهم قد حرفوا دين الله وشريعته، وأول ما حرفوه توحيد الله سبحانه وتعالى وألوهية الله جل جلاله وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن الصاحبة والولد. فليس بغريب عليهم أن يحرفوا الصيام أو غيره من الشرائع إذا كانوا قد حرفوا أصل الدين والتوحيد وصفات الرب جل جلاله ونفي الولد عنه. فإذا حرفوا هذا فمن باب أولى أن يحرفوا بعض الشرائع. من تحريفهم للصيام أنهم قد غيروا وقته، فلذلك اليوم إذا تأملت الصيام الذي عند أهل الكتاب مربوط بالسنة الشمسية لا بالسنة القمرية، مع أن الصيام الذي شرعه الله سبحانه وتعالى ومواقيت العبادات الشهرية في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي دين الله سبحانه وتعالى جملة إنما هي مربوطة بالأهلة. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. العبادات المرتبطة بالشمس هي العبادات اليومية مثل الصلاة في أثناء اليوم، وأما العبادات المرتبطة بالسنة أو بالشهر فهذه عبادات مرتبطة بالقمر. يسألونك عن أهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فمن تحريف أهل الكتاب أنهم حرفوا وجعلوا عبادة الصيام عندهم مرتبطة بالسنة الشمسية، فيصومون في فصول من فصول السنة لا يتغير صومهم، لأن الصوم ويقال هذا والله تعالى يعني أحبارهم ورهبانهم لما شق عليهم الصوم في بعض فصول الصيف جعلوه في الشتاء ومدوا في أجله، ومدوا في أجله. هذا نوع من أنواع التحريف. كذلك من التحريف الذي عندهم أنهم يمنعون بعض الأطعمة دون بعض، إلى غير ذلك من أنواع التحريف الموجود عند أهل الكتاب في الصيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذ أهل الإسلام من أن ينحرفوا أو يحرفوا كتحريفهم.
نعم
والله تعالى. نعم
صلى الله عليكم شيخنا. أستاذنك في أخذ فاصل حبة الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله.
بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان، نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن، من الظلمات بالقرآن.
هل تشتكي من مشقة في العبادة أو تفتقد لذتها وأنت تؤديها؟ فإليك إذن بعض ما يعينك على القيام بها ويشعرك بخفتها ولذتها، وأول ذلك سؤال الله تعالى الإعانة والتيسير. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ونظر العبد في نعم الله عليه في نفسه وأهله وماله يثمر المحبة ويدعو للشكر، وكلما زادت محبة العبد لربه وكثر شكره شعر بلذة العبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما أشفقت عليه من طول قيامه بالليل: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ومما يعين على العبادة وييسرها معرفة الله ومحبته، ويتم ذلك بأمرين: أحدهما النظر في آيات الله المقروءة في القرآن والسنة، فكلما أدمن العبد النظر فيهما مع التدبر والتفهم امتلأ قلبه من حب الله ومعرفته والإقبال عليه، فيزيد بذلك إيمانه ويقينه، ويتيسر له القيام بالطاعة مهما بدت عليه شاقة. والآخر النظر في آيات الله الكونية، فالنظر فيها يزيد الإيمان واليقين، وكلما تأمل العبد فيها امتلأ قلبه تعظيما وإجلالا لله تعالى. قال قتادة رحمه الله في تفسير قوله سبحانه: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، من تفكر في نفسه عرف أنما لينت مفاصله للعبادة. ومن وسائل تيسير العبادة والشعور بلذتها ترك الذنوب والمعاصي، فإنها حجاب بين العبد وربه، وسبب من أسباب حرمان الرزق والخير. قال رجل للحسن: أعياني قيام الليل؟ فقال: قيدتك خطاياك. ومما يعين على الطاعة وييسرها معرفة ما أعد الله لأهلها من الثواب الجزيل والأجر العظيم، ومطالعة سير الصالحين، والوقوف على عبادات المحبين. وانظر في ذلك الترغيب والترهيب للمنذري، والمتجر الرابح في ثواب العمل الصالح للدمياطي، وصفة الصفوة لابن الجوزي، وسير أعلام النبلاء للذهبي. ولا بد مع ذلك كله من الاجتهاد والمثابرة والصبر. قال محمد بن المنكدر: كابدت نفسي 40 سنة حتى استقامت. فمن اجتهد وكابد ذاق لذة العبادة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان، نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن، من الظلمات بالقرآن.
حياكم الله أحبتي الكرام مرة أخرى، وحياكم الله دكتور.
الله يحييك سنة وحبابي.
كنا قد توقفنا في الصيام، صيام شعبان. شيخنا، من كان عليه قضاء، بقي عليه قضاء أيام من رمضان الماضي، فكيف يقضيه في شعبان، وهل له وضع خاص أو كذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. من كان عليه قضاء من رمضان سابق فإنه يقضيه خلال العام قبل أن يدخل رمضان التالي، وآخر أجل لذلك هو شهر شعبان. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان لا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلأجل اشتغالها بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كانت تؤخر الصيام إلى أن يأتي شهر شعبان. مما ذكر أهل العلم في فوائد هذا الحديث أن قضاء رمضان قضاء موسع لمدة عام إلى شهر شعبان قبل أن يدخل رمضان التالي، هذا هو الأصل. لكن أحيانا بعض الناس قد يستمر بهم العذر، مثلا مثل امرأة كانت قد أفطرت في رمضان لأجل حملها، فدخل عليها رمضان التالي وهي مرضع مثلا، انتهى حملها فبدأت في الرضاع، والمرضع لها حامل، لها رخصة مثل رخصة الحامل. أو كان إنسان مريض وامتد مرضه لسنة مثلا ويرجو البرأة بعد ذلك والقضاء بعد ذلك، فمن امتد عذره لرمضان أو رمضانين فإنه يؤجل لحين أن ينتهي عذره ثم بعد ذلك يقضي. وأما الذي لا يجوز هو أن يؤخر عن رمضان التالي بلا عذر، فهذا هذا من المؤخر بلا عذر. نقول الواجب عليك بعد رمضان التالي أن تقضي رمضان السابق، وعليك التوبة الله سبحانه وتعالى والاستغفار من هذا التأخير، فإن المؤمن مأمور بالمبادرة إلى الخيرات والمسارعة فيها.
عليه كفارة كذلك؟
الظاهر الله تعالى ليس عليه كفارة، لكن عليه أن يتوب الله سبحانه وتعالى، لأن على المسلم دائما أن يسعى في براءة ذمته. يعني كيف يدخل رمضان التالي ولا زالت ذمته مشغولة برمضان سابق قد فرط في قضائه. أما غير المفرط هذا معذور من استمر به العذر، لكن كيف يدخل الإنسان في رمضان التالي وهو مشغول الذمة برمضان سابق؟ يعني هذا مما ينبغي أن يحرص المؤمن دائما عليه، هو إبراء ذمته. فدين الله سبحانه وتعالى دائما حق بالقضاء والوفاء على المسلم دائما قبل أن يدخل في مواسم الخير والطاعة، أن يسعى في إبراء ذمته مع الله جل جلاله بقضاء رمضان السابق وبإخراج الزكوات التي قد تأخر في إخراجها.
نعم.
فلا يفرط. نعم. ويمد في التفريط فيدخل عليه رمضان التالي ولا زالت زكاة سابقة معلقة بذمته.
نعم. بالنسبة للصيام شيخنا، صيام القضاء، هل يلزم من شرع في صيام القضاء أن يكمل الصيام، أو يجوز له إذا ضعف أو كذا أن يفطر
في أثناء اليوم؟
نعم.
الظاهر والله تعلم أن من شرع في صيام واجب فإنه لا يجوز له أن يفطر.
نعم.
وأن الذي يجوز له أن يفطر في أثناء اليوم هو الصائم المتطوع، الصائم المتطوع كما قد جاء الصائم المتطوع أمير نفسه.
نعم.
على الصحيح من أقوال أهل العلم فإن التطوع يجوز في الصيام أن يقطعه الإنسان إذا شاء، ويستحب له إذا قطعه أن يقضيه ولا يتركه، ويستحب له ألا يقطعه إلا لعذر، يعني مثلا إلا لعذر أبلغ من الصوم. فإذا حصل للمتطوع مصلحة في الفطر ثم بعد ذلك قضى صومه فإنه يرجى إن شاء الله تعالى أنه قد أتى بالأكمل والأفضل، حقق مصلحة الفطر التي هي في بعض المرات تكون أبلغ من مصلحة الصيام، ولكن لا شك أن مصلحة الصيام أبلغ من كثير مما يظنه الناس مصالح في الفطر. لكن أحيانا قد يعرض الإنسان مثلا شيء يقتضي الفطر، فكونه يحقق هذه المصلحة الشرعية في الفطر ثم بعد ذلك يقضي تطوعه الذي كان قد شرع فيه فإنه إن شاء الله تعالى قد أتى بالأكمل. وأما صيام القضاء أو صيام النذر فلا يجوز للمسلم أن يقطعه في أثنائه، لأنه قد شرع في صيام واجب ولا يجوز له أن يبطل عمله الواجب، لا يجوز له أن يبطل عمله الواجب والله تعالى.
نعم. كنتم تتحدثون عن شيخنا عن الزكاة وإخراج الزكاة في شعبان أو في غير شعبان وتأخير إخراج الزكاة، تقصدون زكاة الأموال بشكل عام صحيح؟
زكاة الأموال بشكل عام، زكاة المال لها حول يخرجها الإنسان إذا حال الحول، ولا يجوز له أن يؤخر زكاته عن الحول إلا لعذر شرعي. لما أقول هذا؟ لأن بعض الناس يظن أن شهر شعبان أنه شهر للزكاة أو شهر رمضان أنه شهر للزكاة، فيحول على ماله الحول في رجب أو في جمادة أو في ربيع ويؤخر بنية أنه يريد أن يوقع زكاته في شهر شعبان أو يريد أن يوقع زكاته في شهر رمضان، وهذا لا يجوز. لا يجوز للمسلم أن يؤخر زكاته لأجل إيقاعها في شعبان ولا في رمضان، لأن الزكاة عبادة حولية لا يجوز له أن يؤخرها إلا لعذر شرعي. هناك أعذار شرعية، مثلا أن ينظر إلى مصلحة الفقير، أو ينظر أنه لا يستطيع أو يضر بماله إذا أخرجها الآن، أو يريد أن ينتظر مثلا تنضيض ماله في التجارة، أو يريد أن يقبض دينه ثم يوفي الزكاة الواجبة في هذا الدين. هذه بعض الأحوال التي يجوز فيها إخراج، لكن أن يكون عند الإنسان مال ويمكن إخراج الزكاة ثم يؤخرها فقط رجاء أن تكون في شعبان أو في رمضان فهذا لا يجوز.
نعم.
لذلك الزكاة عبادة حولية، على المؤمن أن يراعي فيها هذا الأمر. طيب.
نعم.
يجوز له أن يعجل، أن يعجل الزكاة قبل وقتها، لا أن يؤجل الزكاة بعد وقتها.
نعم.
فإن التعجيل قبل تمام الحول جائز على الصحيح، أن يعجل زكاة سنة قبل الحول. كيف يعجلها؟ بأن يخرجها الآن بنية الزكاة على أن تتم المحاسبة عند الحول.
كي.
يعني يخرج الآن مثلا ألفا زكاة، ثم إذا حال الحول ينظر الزكاة التي عليه، فإن كانت ألفا فنقول قد أخرجتها، وإن كانت أكثر من ذلك فإنه يخرج الزائد والله تعالى. هنا في إخراج الزكاة، وهناك مسألة أخرى وهي أن أحيانا الإنسان يختار لنفسه حولا يزكي فيه كل أمواله، يزكي فيه كل أمواله، وهذا متسق مع مذهب الحنفية وجوبا ومع مذهب الجمهور استحبابا، أن الإنسان يختار لنفسه حولا، لأن مذهب الحنفية يضمون كل مال مستفاد إلى ما عند إلى ما عنده من مال، ولكن عند الجمهور يجعلون كل مال مستفاد له حول مستقل، فعند الحنفية يضمون كل مال مستفاد إلى ما عنده من مال، فبالتالي يكون عند كل مسلم مكلف حول لماله، لكل أمواله ما استفاده قبل سنة أو سنتين أو ما مضى عليه حول، وهذا متسق مع مذهب الحنفية، ولا يمكن حقيقة اليوم مع أصحاب الرواتب لا يمكن غير هذا، من كان دخله من خلال الرواتب لا يمكنه غير هذا، لأنه لا يمكنه أن يفرز كل راتب جاءه أو كل إيراد جاءه بمال مستقل، بخلاف أصحاب التجارات اللي هي المال الذي ينمو كربح، فهذا عند المذاهب الأربعة يضم إلى أصله، لكن اللي حصل خلاف بين الحنفية والجمهور في المال المستفاد هل يضم إلى ما عنده من مال أم لا. فالشاهد أن طريقتهم أنه يكون لكل إنسان حول زكوي يزكي فيه كل أمواله، هنا إذا اختار الإنسان لنفسه حولا لا مانع أن يكون هذا في رمضان أو في شهر شعبان أو غير ذلك. والله تعالى
استأذنك شيخنا في أخذ الاتصال، الأخ أشرف من السودان،
فضل. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
أسأل الشيخ،
يتفضل،
هل الفرق بين العادة والعبادة، وهل هنالك خطورة إذا تحولت العبادة إلى عادة؟
نعم.
وأهمية النية وتجديدها، وهل تكفي الشهر كله أم الأفضل تجديد النية؟
نعم.
صوم لي وأنا أجزي به، هل هو يحقق التوحيد أو هو يعني يساهم في تعلم التوحيد؟ لأن بعض الناس يعني يصرفون بعض العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، هل الصوم يعني؟
نعم واضح الأسئلة. نسجل الثلاثة أسئلة ونأخذ اتصال آخر كذلك. الأخ النور من السودان، تفضل. يبدو أنه قطع الخط. طيب شيخ، أنا سأل ثلاثة أسئلة. السؤال الأول كان يذكر الفرق بين العادة والعبادة.
يعني هناك العادات، أول شيء هناك مسألة العادات الدنيوية التي يفعلها الناس، مثلا مثل الأكل والشرب والتجارة والبيع والشراء، هذه أمور دنيوية. والعبادات وهي القربات التي يتقرب بها المؤمن إلى ربه سبحانه وتعالى، مثل الصلاة والصيام والذكر لله سبحانه وتعالى. أخونا الكريم أشار إلى مسألة وهي قضية أن الإنسان أحيانا يعتاد العبادة حتى يغفل عن النية الصادقة الصالحة فيها، وهذا حقيقة تنبيه مهم، أنه ينبغي للإنسان دائما أن يراجع نيته وأن يجدد النية، أن يجدد النية. ما معنى ذلك؟ بحيث أنه يتخلص من روتين العادة. فبعض الناس يعني في صلاتي اعتاد القيام ثم الركوع ثم القيام ثم السجود ثم الجلوس، فلم يستشعر معاني الخضوع لله سبحانه وتعالى، وأنه يخفض رأسه ويضع جبهته بالأرض تعبدا لله سبحانه وتعالى، وأنه لما يكبر فإن الله سبحانه وتعالى أكبر عنده من كل شيء، وأن الإنسان لما يذكر الله سبحانه وتعالى فإنه يستشعر بقلبه ذكر الله جل جلاله، ولما يخرج الزكاة يستشعر نية التعبد، ولما يصوم يصوم احتسابا لله سبحانه وتعالى. لذلك جاء في الحديث من صام رمضان، حديث أبي هريرة في الصحيح، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، هذا احتسابا هذا تجديد النية، هذا هو إخلاصها لله سبحانه وتعالى. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، الإيمان والاحتساب هو معناه إخلاص النية لله سبحانه وتعالى واستشعار معنى العبودية لله سبحانه وتعالى. كيف يحصل للمؤمن استشعار التعبد وتجديد معنى العبودية لله سبحانه وتعالى؟ يكون دائما بمراجعة نيته، إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، إدراك حكم هذه التعبدات لله سبحانه وتعالى. أن يظهر أثر هذه التعبدات عليه، التنويع في هذه العبوديات لله سبحانه وتعالى. فإذا سجد يذكر أذكار السجود مختلفة ومتنوعة، وإذا ركع فإنه يذكر أذكار متنوعة في الركوع، وهكذا، بحيث أنه يجدد في قلبه الإيمان ويجدد في قلبه هذه النية وهذه العبودية لله سبحانه وتعالى، حتى لا يقع في إشكال انقلاب وتحول العبادة
إلى
عادة روتينية مما يضعف أجره. نعم، نحن نقول، لا نقول أنه ليس له أجر، نقول له أجر إن شاء الله تعالى، ويجزيه عن الواجب والفرض. ولكن كلما كان التعبد لله أبلغ وأفضل، كلما زاد أجره. لذلك من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. كلما استشعر نية العبودية لله سبحانه وتعالى يزيد أجره ويحصل له آثار هذه العبادة، يكون أبلغ له في قلبه. الصلاة متى تنهى المؤمن عن الفحشاء والمنكر؟ إذا كانت صلاة صحيحة خاشعة تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فكلما راعى المؤمن نيته حصل له أبلغ الأجر وأعظمه، وحصلت له آثار العبادة من تزكية النفس وتطهيرها والنهي عن الفحشاء والمنكر وبعد عن ذلك.
نعم، سأل كذلك نية الصيام، هل يلزم أن نجدد النية في كل يوم أم تكفيه أول الشهر؟
أحسنت. يعني من الناحية الفقهية التي تعني صحة الصيام وعدم صحة الصيام، نقول يكفيه نية للشهر ما لم يقطعها بفطر.
نعم،
يكفيه نية للشهر ما لم يقطعها بفطر. فإذا قطع الإنسان شهره مثلا بسفر أو مرض ثم أفطر، فإنه يستأنف نية الصيام بعد ذلك.
نعم،
وإذا لم يقطع شهره بفطر فإنه يكفيه نية من أول الشهر أنه سيصوم شهر رمضان كاملا بإذن الله تعالى. فهذا كاف من حيث صحة الصيام والإجزاء. لكن من حيث العبودية لله سبحانه وتعالى وتطهير النفس والاحتساب، فإنه كلما جدد نية الصيام في قلبه وجدد استشعار العبودية لله سبحانه وتعالى، فإنه يكون أبلغ وأعظم في أجره، وأبلغ وأعظم إن شاء الله تعالى في حصول مقصود الصوم في حق هذا العبد.
وسؤاله الأخير كان: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به.
أحسن. هذا يعني من فضائل الصوم أنه اختص من بين العبادات بقول الرب جل جلاله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا حقيقة يدل على عظم فضيلة الصوم وعظم ثوابه وأجله. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
نعم شيخنا، استأذنك فأخذ فاصل آخر. أحبتي الكرام، فاصل ثم نعود إليكم.
بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان، نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن، من الظلمات بالقرآن.
ذكر الله تعالى من أفضل الأعمال وأكثرها ثوابا وأحبها إليه سبحانه. ولكي يفوز الذاكر بثوابه فعليه أن يتحلى بآداب الذكر، ومنها الإخلاص، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، وأن يكون قلبه غير غافل. فالمراد من الذكر حضور القلب، فينبغي أن يكون هو مقصود الذاكر فيتدبر ما يذكر ويتعقل معناه. فإن الذكر بالقلب يثمر معرفة الله ومحبته وخشيته وفعل الطاعات وترك المعاصي، والذكر باللسان وحده لا يعطي هذه الثمرات. ومن آداب الذكر استحضار معية الله وقربه من الذاكرين. قال تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. وأن يستشعر المنزلة العالية التي يتبوأها الذاكر لله حين يذكره ربه في الملأ الأعلى. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وأن يخفض صوته بالذكر، فإنه أقرب إلى الإخلاص والخشوع. قال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وأن يكون على طهارة، وأن يتبع القرآن والسنة، ولا يأتي بأذكار مبتدعة. فقد عطس رجل عند ابن عمر فقال: الحمد لله والسلام على رسول الله. فقال ابن عمر: وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال. وما قيد من الأذكار بعدد كعشر، أو وقت كالصباح والمساء، أو حال كدخول المسجد، فليلتزم به. وما ورد مطلقا كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والاستغفار والتسبيح والتحميد والتهليل، فليكثر منه في كل الأوقات. فأكثر من ذكر الله في كل الأحوال، تنل مغفرة الله وثوابه العظيم. قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان، نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن، من الظلمات بالقرآن.
حياكم الله أيها الأحبة الكرام مرة أخرى، وحياكم الله دكتور.
الله يسلمك يا حبيبي.
شيخنا، كيف يتهيأ الإنسان لاستقبال شهر رمضان على أفضل حال؟ ما هي الوسائل والسبل التي تعينه على التهيؤ لرمضان على أفضل حال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هناك كلمة لأبي بكر البلخي رحمه الله تعالى يقول: شهر رجب شهر السقي، وشهر شعبان شهر الزرع، وشهر رمضان هو شهر الحصاد. هذه فيها يعني عبرة جميلة، وهي أن الإنسان يهيئ نفسه للعبودية لله سبحانه وتعالى قبل رمضان. كان بعض السلف رضي الله تعالى عليهم يهيئون أنفسهم، منهم مثلا ما أثر عن عمرو بن قيس أنه كان يغلق حانوته من شهر شعبان، يبدأ بإغلاق الحانوت ويقرأ القرآن تهيئة لشهر رمضان. هذا المعنى معنى اعتدناه في شؤوننا الدنيوية، فتجد أن الإنسان يعد لاختباراته بالمذاكرة والاستعداد، ويعد لدراسته بشراء ما يحتاجه لأعمال المدرسة، ويعد لوظيفته بمقابلة وظيفية وترتيبات وظيفية وغير ذلك.
شيخ أستاذك سيأخذ اتصال الأخ إلياس من المغرب.
طيب
تفضل أخي إلياس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
يا مرحبا، حياك الله أخي إلياس، تفضل.
عندي سؤال، أنا بالنسبة لي أنا مريض وأنا مقدرش نتمشى.
نعم
شكرا. عندي كذلك مشكلة في
المعدة، يعني
واش
نقدر نصوم ولا لا؟ عندي الصوت مو واضح يا أخي إلياس.
عندي مشكلة على ركبتي أنا.
إيه.
عندي مشكلة على مستوى ركبتي ديالي أنا، مقدرش نتمشى.
نعم. تعاني من مشكلة في الركبة. نعم. طيب. قطع الاتصال بس شيخنا لو استكمل.
فأقول إن هذه نحن معنى التهيئة اعتدناها في أمورنا الدنيوية. نعم. سواء كان الإنسان مقبل على دراسة أو تعليم أو وظيفة أو تجارة أو أيا كان. لكن هل اعتدناه في شأن الآخرة؟ يعني فلنتأمل شيئا من هدي الشريعة في تهيئة المسلم للعبودية. تأمل معي شأن الصلاة، كيف يهيئ المسلم نفسه للصلاة؟ أولا بالطهارة، والطهارة فيها نوع من التهيئة، يحط الإنسان فيها ذنوبه وخطاياه، يغسل ذنوبه وخطاياه قبل أن يدخل على ربي، ويهيئ نفسه في يهيئ نفسه قبل الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. تأمل معي في شأن الصلاة، كيف إذا دخل المسجد يجلس ينتظر الصلاة، فإنه في صلاة ما دام ينتظر الصلاة كما قد جاء في حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. في شأن الحج يهيئ الإنسان نفسه قبل شعائر الحج بالإحرام وبمحظورات الإحرام، وربما هيئ نفسه قبل الدخول في شعائر الحج بطواف القدوم، في نوع من التهيئة قبل أن يدخل الإنسان في شعائر الحج. إذن هذا المعنى معنى معروف، السنة الراتبة التي تكون قبل الفريضة، هذه كلها أنواع من التهيئة قبل دخول الإنسان في الفريضة، قبل دخول الإنسان في العبادة. من هذا المعنى المتكاثر في الشريعة أن الإنسان يهيئ نفسه للعبودية لله سبحانه وتعالى في شهر رمضان بأن يعود نفسه على العبادة. يعني نحن مثقلون بالذنوب والمعاصي، مثقلون قلوبنا فيها من الأمراض وفيها من المشكلات، الله سبحانه وتعالى بيعلمنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ويرحم ويلطف بنا. كل إنسان يهيئ نفسه بالاستغفار والتوبة قبل رمضان، يسأل الإنسان نفسه لماذا أول يوم من رمضان وثاني يوم وثالث يوم ربما الأسبوع الأول من رمضان يكثر الناس في المسجد ويكثرون في صلاة الليل، ولكن يتناقصون بعد ذلك إلى أن يأتي الليلة الأخيرة من رمضان ولا يزال الناس يتناقصون شيئا فشيئا في المسجد؟ لماذا أول يوم من رمضان تحرص على أن تقرأ كذا جزء من القرآن الكريم ولكن لا تستمر على هذه العادة في اليوم الخامس والسادس والعاشر من رمضان؟ لما هذا الانطفاء في رمضان؟ لأن النفس لم تتعود. هذا طبيعي، النفوس التي لم تتعود. لذلك قال عثمان رضي الله عنه لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. فهذه القلوب لأجل ما فيها من الدرن والأمراض لا تتحمل هذه العبوديات لله سبحانه وتعالى في شهر رمضان الكريم إلا إذا اعتادتها قبل ذلك.
كيف يعتاد الإنسان أعمال الصالحات قبل ذلك؟
يحتاج المسلم أن يخطط لهذا، أول شيء التخطيط لهذا. نحن إذا أردنا شيئا ماليا شيئا تجاريا شيئا تعليميا ترقية وظيفية نخطط لها ونعمل لها ونعمل ما تحتاجه.
صحيح.
فخطط أنت لعبادتك في رمضان، فخطط الآن للتهيئة لرمضان. يعني ابدأ من الآن بأن يكون لك ورد من القرآن الكريم، بحيث هذا الورد تستطيع أن تضاعفه في رمضان بلا إشكال وأنت محافظ لأنك قد بدأت.
فيتعود على القراءة وتخصيص الوقت للقرآن
هذا جانب. أن يتعود على الصلاة، يعود الإنسان نفسه على صلاة الليل وعلى أن يزيد ورده من الليل شيئا فشيئا. يعود الإنسان نفسه على المكوث في المسجد، طول المكث في المسجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، هذا لا شك أنه تهيئة للنفس. أن يتوب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى وأن يستغفر، لأن أعظم ما يثقل الإنسان عن طاعة الله الذنوب والمعاصي. فالقرآن سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض، فلذلك أمراض القلوب هي من أعظم ما يصرف الإنسان عن آيات الله، من أعظم ما يصرف الإنسان عن طاعة الله والعبودية لله سبحانه وتعالى. لأن العبودية توفيق، وهذا التوفيق والهداية ينالها من اهتدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فكلما تاب إلى الله سبحانه وتعالى ورجع واستغفر وأناب فإنه يخلي نفسه من الذنوب والمعاصي شيئا فشيئا حتى تنطلق نفسه للعبودية لله في رمضان الكريم. وأما إذا دخل شهر رمضان وهو غافل عن الطاعات والعبادات وما استذكرها إلا في الليلة الأولى من رمضان، ربما يجتهد في الليلة الأولى والثانية ولكن سينطفئ بعد ذلك. لما؟ لأن النفس لم تعتد على هذه العبودية وهذه الطاعة.
ربما يكون كذلك لديه ما يصرفه عن العبادة من مستلزمات للبيت أو من استعداد للعيد أو غير ذلك.
من حسن تخطيط الإنسان أن الإنسان يعني يتخلص من احتياجاته في السوق ومقاضي العيد وأغراض العيد وغير ذلك قبل رمضان. للأسف أن أحيانا بعض الناس تشغلهم مقاضي العيد وأغراض العيد في أفضل ليالي الشهر وهي العشر الأخير من رمضان، فتجد الناس يزدحمون في الأسواق بدل أن يزدحموا في المساجد وفي العبودية لله سبحانه وتعالى وفي تحري ليلة القدر.
شيخنا لو تكرمونا ونختم الحلقة بوسائل تهيئة القلب للاستعداد لشهر رمضان واستقبال شهر رمضان، بماذا يعتني الإنسان في قلبه؟
يعني أنا أقول حقيقة أهم شيء يعتني به المؤمن في هذه الأيام قبل دخول شهر رمضان هو التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار، لأن رمضان تحلية للقلب، يحتاج قبل ذلك إلى تخلية، يحتاج إلى التخلص من أدران الذنوب والمعاصي وآثارها، لأن الذنوب هي أساس فساد القلوب وظلمة القلب. فإذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى واستغفر ورجع وأناب إلى الله سبحانه وتعالى أيقظ قلبه، هذه اليقظة في القلب هي أول منزلة يدخل فيها المؤمن، بحيث أنه يستذكر، يستيقظ، يعرف ما هو مطلوب منه، يعرف ما خلق لأجله، يعرف ماذا يريد، يعرف قيمة هذا الموسم. هذه اليقظة في القلب ينبغي أن تحدث، ينبغي أن يستذكر، ينبغي أن يتذكر ويعتبر. إذا حصلت هذه اليقظة في القلب حصل بعدها هذا التخطيط والعناية والقراءة القرآن، أدرك قيمة شهر رمضان وأدرك قيمة التهيئ له، وأدرك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا. هذا كله يحصل إذا استيقظ القلب من الغفلة. أما إذا بقي القلب غارقا في هموم الدنيا فهذا سوف يستيقظ لإدراك تخفيضات الأسواق وإدراك ملذات الحياة الدنيا هنا وهناك، وينشغل قلبه بملاذ الحياة الدنيا عن مطالعة ما خلق لأجله وعما يراد له من جنة أو نار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي يعني قلوبنا بالإيمان والتوبة والرجوع إليه.
آمين. أحسن الله عليكم شيخنا، زادكم الله من فضله وعلمه، صلى الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. نشكركم أحبتي الكرام على حسن مشاهدتكم، ونلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان، نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن، من الظلمات بالقرآن،
ومرشدنا معلمنا بهدي جاء كالميزان، إلى ما فيه منجاة من الأهوال والنيران، من الأهوال والنيران،
توقفنا محطات سنلقاها بكل مكان، تزودنا من التقوى لنكمل